بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن إصعب بن جثامة الليثي عن إصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدي أنه
أهدى
نعم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد: أهديت له حمارا وحش كما قال مالك، وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت منصور يحدث عن الحكم حاء، وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قادم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أثمه، فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى
بن الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه الأحاديث فيها أن المحرم ممنوع من أكل الصيد وقتل الصيد، وذلك أن الصيد قتل الصيد وآخر الصيد للمحرم من محظورات الإحرام التسعة التي دل عليها الاستفراء والتتبع النصوص، فإن المحرم إذا دخل في الإحرام بحج أو عمرة حرمت عليه تسعة أشياء، وهذه التسعة مأخوذة من الاستقراء والتتبع، تتبع العلماء واستقراء النصوص فوجدوا أن محظورات الإحرام 9 أشياء. الأمر الأول أخذ شيء من شعر الرأس سواء كان بالحلقة أو القص أو اللثم. الثاني تقليم الأظفار. الثالث تغطية الرأس. الرابع لبس المخيط. الخامس استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه أو أكله أو شربه. السادس قتل الصيد. السابع عقد النكاح في الزواج. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بل ولا يكون شاهدا. الثامن وهو أشدها وأغرضها الجماع. التاسع مباشرة. مباشرة الصائم للمرأة دون الجماع. هذه 9 أشياء دل عليها الاستقراء والتتبع للنصوص. وهذه الاستقراء حرام على الرجل. أما المرأة فإنها لا يحرم عليها لبس المخيط بل تلبس المخيط لأنها عورة وكذلك تغطي رأسها ووجهها لكن بغير النقاب وتغطي أيضا رجليها بالشراب لكنها لا تغطي يديها بالشراب ولا تغطي وجهها بالنقاب بالمخيط على قدر الوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكن تغطي يديها بثيابها وتغطي وجهها بخمارها إذا مر بها رجال أجانب لكن لا تغطي وجهها بالمخيط وهو البرقع والنقاب ولا تغطي يديها بالمخيط وهو الشراب والقفازة أو هما القفازة. وأما البقية فهو مشترك بين الرجال والنساء. الطيب الجماع والمباشرة وعقد النكاح والصيد وأخذ الشعر تقليم الأظفار هذا محرم على الرجال والنساء. في حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا والحمار الوحشي الصيد ويشبه الحمار الأهلي لأنه متوحش الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه محرم. الحمار الأهلي الحمار في البلد قال لها الحمار الأهلي ويقال لها الحمار الإنسي. كان مباحا ثم حرم في غزوة خيبر. ثبت أن الصحابة أصابهم جوع في غزوة خيبر فذبحوا الحمر وطبخوها وإنها تغلي بها القدور فلما علم أن يكون بذلك أرسل مناديا فنادى به على صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحور الأهلية فأخفيت القدور وإنها تفور بلحم الحمر الأهلية. اختلف العلماء ما السبب فيها. قال بعضهم لأنها ركوبة الناس فلو أبيح أكلها لانتهى مركوب الناس. فقال بعضهم لأنها جلالة. قال بعضهم لأنها ربس وصواب أنها ربس لأن العلة جاء نص عليها يقول إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية فإنها ربس. أما الحمار الوحشي فصيد الحمار المتوحش اللي في البر هذا صيد نصيد مباح لكن المحرم لا يصيد لأنه من باب الترفه. المحرم شعب ليس مترفها ولا متنعما ولهذا يلبس الثياب يلبس الإزار والرداء ليكون أقرب إلى الخشوع وليتذكر الموت يعني يلبس أكفان الموتى وليتذكر أنه في هذه العبادة العظيمة ويتجنب الطيب لأن فيه ترفه ولا يخشى من شعره ولا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط ولا يأتي النساء هو بعيد عن الترفه. ومن ذلك الصيد. الصيد الذي يصيد مترفه والمحرم غير مترفه. ولهذا قال الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني ما دمتم محرمين. وفي حديث الصحابة والسلام قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم يعني محرمون. وقصة الصعب من جثامة كانت تحدث الوداع فإن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي على الصعب لأنه صاده ليلة كان رجلا مضيافا فلما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمارا وحشيا وأهده إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصعب الثاني صار في نفسه شيء وظهر هذا على وجهه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من الكراهة قال إنا لم نرده عليك إلا أن حر كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق يقبل الهدية. وفي دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا فإنه يبين وجهه لصاحبه، وإذا رد الهدية فإنه يبين وجه ذلك. فلما رد الهدية بين له أن سبب أنه محرم والمحرم لا يأكل الشيء، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، ولو كنا يعني محلين لا قبلناه منه. والمحرم لا يأكل الصيد إذا كان حيا، وفي هذه الروايات أنه دال حمارا حيا، في بعض الروايات أنه دال رجل حمار أو عجز حمار أو شق حمار أو عضو حمار، يعني صاده أعطاه جزءا منه وصاده لأجله. والمحرم ما يأكل الصيد إذا صيد لأجله، ولا يقبل الصيد إذا كان حلالا إذا كان حيا. أما إذا صاد الحلال الصيد صاده لا للمحرم وهدى إليه فإنه لا بأس أن يأكل منه، كما في قصة أبي قتادة. قصة أبي قتادة رضي الله عنه كانت في عمرة الحديبية سنة 600 هجرة، فإن أبا قتادة ذهب مع بعض أصحابه، بعضهم محرم وبعضهم لم يحرم، وأبو قتادة لم يحرم، والصحابة يعلمون أن الصيد لا ممنوع منه محرم، فرعوا حمارا حمارا وحش، فجعل الصحابة يترعون ينظرون إليه، وأبو قتادة حلال ليس بمحرم. وفي رواية أنهم جعلوا يضحكون، يعني أنه قريب منهم وهو حرام عليهم، فانتبه أبو قتادة وكان حلالا، فركب فرسه واستقط رفه، فقالوا ناولوني الرفق، قالوا والله لا نعينك بشيء، نحن محرمون وأنت حلال، والمحرم لا يعين المحرم، لا يعين المحرم لا يعين الحلال على قتل الشيء. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب إلى ضحك الحلال ففاطن له المحرم، لا باب إلى ضحك المحرم ففاطن له الحلال، أو قريب الترجمة، يعني انه ضحكوا لما راوا الصيد ففاطن ابو قتادة الحلال، فسقط رمحه قال اعطوني سوق المال ما نريد، فنزل واخذه ثم ادرك الحمار خلف عكمه فصاده واثبته، فلما جاء به اليهم وما صده لاجلهم قالوا حرج بعضهم، قال بعضهم خلوه قال بعضهم اخلوه، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال هل منكم من احد اعانه بشيء او امر به او اشار او صده يده؟ قالوا لا، قال فخلوا، كما سياتي في روايه اخرى. دل هذا على ان الحلال اذا صد الصيد ولم يعنه المحرم ولم يامر به ولم يساعده ولم يكن صاده لاجله فإنه لا يجوز أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة. وهذا هو الجمع بين الحديثين، حديث صادم السامة رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صده لأجله، وحديث أبي قتادة قال لهم كلوا لأنه ما صده لأجله ولأنهم ما عانوا ولا ساعدوا ولا أشاروا به. ويدل على هذا حديث جابر السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرام وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذا صاده المحرم فهو حرام ميتة، إذا صاد المحرم الصيد فهو ميتة بل أشد من الميتة، تحرم عليه وعلى غيره، إذا صاد المحرم الصيد فهي ميتة تحرم عليه وعلى غيره، أما إذا صاده الحلال ففي تفصيل، إذا صاده الحلال فهو حلال للمحرمين، أما المحرمون ففي تفصيل، فإن صاده لأجلهم فلا دين لهم، وإن لم يصدوا لأجلهم فإن كانوا أعانوه أو ساعدوه أو أشاروا إليه أو أمروه حرم عليه، وإن لم يحصلوا من ذلك ولم يصدوا لأجلهم جاز لهم الأكل منه، كما في قصة أبي قتادة. وهذا هو الجمع النصوص، وكما سيأتي في الرواية الأخرى تقييد هذه الشروط، أنهم لم يأمروه ولم يشيروا إليه ولم يشيروا عليه ولم يساعدوه ولم يناولوه الثوب ولم يصده لأجله، فإذا اكتملت هذه الشروط جاز ولا يكون حيا أيضا، فإن كان الصيد حيا فلا يقبله الحلال، كما في قصة صاحب الجسامة هذا له حمارا فرده لأنه حي. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة، إنما هي طعمة أطعمكمها الله.
نعم، لأنهم لم يشيروا ولم يعينوا ولم يساعدوا فلا في ذلكهم هي طعمة حلال الله، أما لو ساعدوا وأشاروه أشاروا عليه ما حل له، ولهذا سقط صوته قال ناولوا قالوا ما ناولوا، قال رمحه قالوا ما ناولوا، ما ساعدت بشيء. نعم.
وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وحدثنا صالح بن
محمد يعني يطيب نفوسهم، إذا هل معكم مفاضلة قالوا نعم، يطيب نفوسهم أنه حلال وأنه لا بأس له ما دام أنه لم يصبه لهم ولم يساعدوه فهو حلال. نعم.
وحدثنا صالح بن عثمان السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
غيقة مكان. نعم.
فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته
فأثبته
فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني.
نعم.
فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تركته بكاهن قال تركته بكاهن وهو قائل السقيا.
نعم، هو قائل يعني مدرك قيلولة السقيا مكان أيضا، قائل يعني قيل في المكان يسمى السقيا قائل قيلولة. نعم.
فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أنتظرهم، فانتظرهم
وإنهم فانتظرهم يعني أصبر حق
انتظرهم.
نعم.
فانتظرهم حتى يحصل
كذا
وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم.
نعم، الأولى انتظرهم والثانية فانتظرهم. نعم.
فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون.
نعم، هذا فيه بيان أن يكون المحرم إذا ضحك لا يعتبر إشارة، يرى السيد ثم يضحك ما يعتبر إعانة، ولهذا ضحكوا ففطن أبو قتادة، ولهذا باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، إذا ضحك المحرم لأنه يرى السيد ما يعتبر هذا إعانة ثم فطن من الضحك فطن الحلال فقتل ما يعتبر إعانة، ولهذا لما أمرهم أن يساولوه السوق امتنعوا أو يشيروا عليه، هذا غير الإشارة، إشارة ما إلى إشارة طلع انظر الصيد هذا يعتبر إشارة هذا عالم، أو أعطوه السوق أو ناولوه وساعدوه بشيء هذا من النصوص تفسر بعضها بعضا، الرواية تفسر بعضها بعضا، أما مجرد الضحك فلا أمر.
هي
نعم إذا نوى له ولا حرام ممنوع. وفي حديث السدل لكم حلال بعد التفصيل هو صحيح. إذا نوى له ولا هم ممنوع أكلوا. نعم.
حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف مني فقال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني.
خرج من الحاجة هكذا.
نعم.
وهو معتبر مثل مغلب تكلم على الشهر الحاجة وقال معتبر في الحديبية في صف الحديبية احتمال غلب العمرة على الحج او ان العمرة هي حج الاصغر فخرج معتبر. نعم. ما تكلم عليه. نعم. هل في تعليق؟ نعم.
حديث قبل هو عام الحديبية.
نعم هو عام الحديبية لكن كلمة حاجة يعني لان العمرة حج الاصغر وإلا هو معتبر سمها حاجة لأنه يعني حاجة صنع.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انطلقوا
خالفوا قال لهم خالفوا
فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني.
نعم.
قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعثر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة فلم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا فأكلوا لحم صيد ونحن محرمون
فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون
فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها.
نعم هذا حيث هل منكم أحد من أمره بشيء أو أشار فدل على أنه لو أمره أحد أو أشار إليه فلا يأكله النصوص قيد بعضهم بشرط أن لا يأمر الحلال ولا يشيء ولا يعيد ولا يلا حتى ولا من أولى في الصف أما مجرد ضحك فلا يضر. نعم.
قال
مش قال عليه مقدم للأسف محتل ويجاب عنه جواب آخر أنه أن ثم حاجة لأن العمر حج الأصغر هذا أولى من التوهيم الرواة. نعم.
وحدثنا محمد مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم.
نعم.
قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو أصدتم
أمنتم إيش أشرتم أو أعنتم أو أصدتم.
نعم.
يعني صيد لأجلكم يعني أشرتم كان في إشارة أشار إليه أو أعنتم أعان في أي شيء ولا بنوات السر أو أصدتم يعني صيد لأجلكم يعني فانتفت هذه الأمور الثلاثة قالوا لا قال كله ما أشاروا ولا عانوا ولا صاده لأجله. نعم هذه شروط. ويدل على هذا حديث جابر: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم نعم الله ما يضر الله ما ليه لا يعلم بها إلا الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه وقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.
طيب لنفوسه قال معكم شيء قال معنا رجله فأخذه طيب نفوسهم وبين له أنه حلال وأنه لا شيء فيه حتى إن الأكل عليه. نعم.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عاون حدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. طيب وفق يعني أقر على ذلك وأخبره بأنه وافق الصواب وأنه لا بأس بأكله وهذا محمول على أنهم لم يعينوه ولم يصدر لأجلهم. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت قاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق.
مسلم رحمه الله ساق طرق الحديث طرق متعددة سقى في مكان واحد ويجمع في مكان رحمه الله تبين بهذا الروايات يضم بعضها إلى بعض وتبين الزيادات والشروط كلها تبين من روايات متعددة ويتبين قوة الحديث أيضا من طرقه المتعددة. نعم. نعم.
نعم. تقول سمعت رسول الله صلى
نعم.
الله عليه وسلم
سنة حدث
وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول يقول أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب
الحدأة
والغراب والفأرة والكلب العقور.
نعم. والراب تأتي الرابع والخامس العقرب. نعم.
قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها
يعني إذلال لها وهي ذليلة.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
خمس فواسق
يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية.
وهي الحداء. وهذه الخمس تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق. والفسق معنى هو الخروج عن الشيء. ثم الفاسق لأنه خالف عن طبيعة غيرها بالإيذاء حل قتلها في الحل وفي الحرم. وأصل الفسق الخروج منه فسقة الرطبة إذا خرجت فتحت. ومنه الفاسق ثم الفاسق والعاصي الذي خرج عن الطاعة الله في عصيانه. فهذه الخمس تقتل في الحرم بكونها مؤذية خرجت عن طريق الخلف بالإيذاء. الفأرة تؤذي وتخرب الأشياء في البيت. والعقرب كذلك تلدغ والحية تلدغ وكلب العقور كذلك يعقر الناس ويؤذيهم. والغراب يأكل السنبل الزرع وينقض الدبرة التي في ظهر البعير جرح إلى الجرح من جديد تاسق. فهذه لما كانت لما خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء حلقت في الحل والحرم. ويلحق بذلك أيضا الحي والحدية أيضا كذلك وهي طائر معروف ينزل ويأخذ يسرق مع بعض الأشياء من الأرض ويخطف اللحم وغيره. وكذلك أيضا جاء في بعضها السبع العادي والحية كذلك في بعضها الحية وبعضها العقرب. ويقاس عليه كل مؤذي عقرب والفأرة والحدية يقول حدا ويقول حدية فأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحداء والغراب كلهم أولي هذه. ولهذا سوف فاسق لا حرمة لها في الحل والحرم. نعم.
وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: البأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. وقال حدثني أبو الطاهر وأبي الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة.
يعني يقتلها المحرم وتقتل في الحرم. صيد الحرم معروف أن الصيد ما يقتل، لكن هذه فاسق تقتل حتى في الحرم وحتى المحرم. والحلال كله يقتلها بفسقها. نعم بل كل مؤذي المؤذي مثل الذباب ومثل البعوض وما أشبه ذلك. نعم كأنه يعني له خصوصية. تكلم عليها الشارح تكلم على الحاشية غراب الأبقع. نعم ولكن حال الأخرى ليس فيها تقييد الغراب لكن كان الأبقع له. يأكل هو يدي ويأكل جير. ايش يلحق بها ايش لا ما هو بعض غراب الزرع اللي يأكل سمر الزرع مؤذي هذا مؤذي كأنه خصوصيه زيادة كبيرة. نعم
قال وحدثني زهير بن حرب وابن عمر وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. وقال حدثني حرمل
في الحرم في الحرم والإحرام.
وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور.
نعم فلان الحفصة فيها تقييد الغراب بالأبقع إلا على أنها حام غراب. نعم
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا
وفي الصلاة الحية تقتل حتى في الصلاة العقرب له نقتل في الصلاة ولو تحرك معفوا عن الحركة إلا إذا أدى ذلك الآن ينحرف عن القبلة أو اشتد الأمر فله نقطع الصلاة. نعم
وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الجرير ابن حازم جميعا عن نافع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق قال وحدثنيه فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى
وهو حرام يعني محرم نعم
قال وحدثني عبيد الله بن عمر
عبيد الله
وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حاء وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نفسك قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عوان عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال أدنه فدنوت فقال أدنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال ابن عون فأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو ينسك ما تيسر
نعم هذه كتاب عجرة فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا يثم عليه لكن عليه الفدية إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور ولو كان متعمدا لكن عليه الفدية ولا يأثم أما من فعله لغير حاجة فإنه يعتق وعليه فدية. والفدية بين الله تعالى قول فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كعب بن عجرة أمره النبي أن يحلق رأسه لأنه يريد هوى مرأسه القمر، أمره أن يحلق رأسه. وقال وأنزل الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين في كل مسكين نصف صاع أي كيلو نصف، والثالث في الشهر أو نسك ذبح شاة مخير، فلا يذبح شاة في مكة يوزعها أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو يطعم ثلاثة أيام. فإذا كان في رأسه جروح يحتاج إلى حرق الشعر المداوات يحرق رأس حفيدة وجروح وهو محرم ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. وكذلك لو كان فيتحمل البرد يحتاج إلى أن يلبس الثوب أو يلبس جبة أو ثنيلة كما في هذه الأيام الحج في وقت البرد في هذه السنين فإذا احتاج إلى أو حاجة تغطية رأس ما يتحمل يغطي رأسه وعليه الفدية يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام بس يعني. يختار الأسهل عليه. في بعض الروايات النبي بدأ بالأسهل قال صوم ثلاثة أيام، ومن بعضها أنه قال ألا تجدوا نسكان أو بدأ بالشاف. المقصود أنهم خير، والله تعالى بيّن في كتابه والنبي وضح الله تعالى فتيدة من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بيّن في السنة بيّن النبي أن الصيام ثلاثة أيام، وبيّن الصدقة ستة مساكين، وبيّن النسك أربعة أشهر. السنة بيّنت الآية. نعم نعم في أي وقت قام في الحج، هذا في هذه التمتع، أما هذا في أي وقت في أي مكان الذبح والإطعام في مصر إذا كان في مكان، والصيام في أي مكان لا ما يجب ما يجب. نعم نعم الآية الآية مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين له الكتاب ظاهرا ولا يزال الكتاب، لكن الصوم المتتابع كان أفضل ما تكلم عليه الشارع. ظاهر السنة أنه لا يزال الكتاب، لو كان واجب لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما قيد الكتاب. ولما قيد لما كان الكتاب واجبا فيه كفارة اليمين قال جاء في السنة في بعض التوقفين في القيام وتتابعات في قراءة من يسعود. نعم بيّن بيّن في السنة أنه لا بد يجزي في الوضحية. نعم
قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت إذر والقمل يتهافت على وجهه، فقال أيؤذيك هوام هذا؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسكا. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك ثم اذبح شاة نسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
نسلم السن نصف صاع ثلاثة آصع. نعم وهذا هو الأصل، الأصل في أن من فعل محظورا عليه الفدية هذا هو حلق كعب بن عجرة، هذا الأصل في حلق الرأس. فقاس العلماء عليه بقية المحظورات، قاسوا عليه تقليب الأظفار إذا قل من الأظفار، قاسوا عليه الطيب، قاسوا عليه تغطية الرأس، قاسوا عليه لبس المخيط. أما الصيد فيختلف، الصيد جزاء الصيد لكل صيد جزاء مخصص، وأما عقد النكاح فليس فيه شيء وعليه الإثم وليس عليه فدية، وأما الجماع ففيه تفصيل مباشرة قبل التحلل أو بعدها في تفصيل. نعم، لكن الأشياء الخمسة حلق الرأس، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، ولبس المخيط والطين، حكم واحد. إذا فعل واحدا منها متعمدا فإنه يأثم عليه فدية، ومحتاجا لا يأثم عليه فدية، وناسيا أو جاهلا تصاب منه التعريف. نعم، موجود في الحرم، وإذا كان في الطريق في الطريق، إذا كان فعل هذا في الطريق قبل أن يصل الحرم في الطريق له أن يدفعه في الطريق محروم. نعم، ما يجب إلا إذا كان في الحرم. نعم، إنما هذا كل هذه التمتع هدي وما يجب. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
نعم، هذا يدل على أن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة لا بأس في الرأس، وكون يأتي شعرات قليلة هذا معطون عنه من مكان الحجامة، لأن ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدا. قال بعض الفقهاء أنه بسي إن فدا من باب الحجاب فلا حرج، لكنها شعرات قليلة يعطى عنها مكان الحجامة. أما قول الفقهاء أنه إذا أخذ ثلاث شعرات فإن عليه الفدية هذا اجتهاد، اجتهاد إذا يدل هذا النص على أنه لا ليس بواجب، اجتهاد في غير محله. الفقهاء يقولون إذا أخذ الشعرة يطعم مسكين، وشعرتين مسكين، وثلاث شعرات للإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ومعلوم أن الحجامة في رأسه وسط رأسه لابد يأخذ شيء من الشعرة، ولا يوصف فيها أنه أطعم أو أنه فدى، إذا الله على أنه معفون عنه شعرات يسيرة، وإن فدى من باب الاحتجام فلا حرج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل
إيه الحنابلة يفرقون قول ضعيفة يقول ما فيه ثلاثة والفدية مثل حلق الرأس وتقييم الأظفار وممالسة في ثلاثة تغطية الرأس ثم خيط ما في فدية. هذا قول الحنابلة اجتهاد يعني صواب انه لا فرق بينها. نعم نعم متعمد متعمد لكن شيء قد استعرف ما يكون الحال. نعم نعم هذا هو الصواب. اما الناس يبعثون عنه رجع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بعلاج العين للمحرم، أن يعالج عينه بالقطرة أو ما أشبه ذلك، وكذلك يداوي جرحه إذا كان فيه جروح في جسمه، فلا بأس أن يعالجها بغير الطيب. وكذلك له أن يكحل عينه في كحل ليس فيه طيب وليس فيه جمال لا بأس. وأما قول أما نهي أبان عن الكحل فهذا اجتهاد منه، الصواب أنه لا بأس بالكحل الصائم للمحرم كما أنه لا بأس به للصائم أيضا، إلا إذا كان فيه جمال. إذا كان فيه جمال فالمحرم شائك لا يتجمل، فضل الصبر المعروف يعني أن نضمدهم بالصبر صدا منه ولا أكلهم، لكن الصواب له على الإسلام بكحل ليس فيه جمال. نعم كما أن الصائم له أن يكتحل. أما حديث نهي عن نهي الصائم عن الكحل قال يستقي الصائم وهذا ضعيف من أهل العلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حارث وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال الإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
نعم هذا حديث دليل على جواز غسل المحرم رأسه لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل رأسه لا حرج في ذلك. وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف الذين يبينون النصوص. وفيه أن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ومسلم وكان صحابيا صغيرا لما اختلف في الأبواء مكان يطلع الأبواء هل يغسل المحرم رأسه؟ قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال مسور لا يغسل. أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري صحابي كبير يسأل عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. فقال المسور بن محرمه عبد العباس لا أماليك بذلك أبدا يعني أنت أعلم مني لا أماليك يعني لا أجدرك بعد هذا فأنت أعلم مني لأن الصواب صار مع عبد العباس. وفيه دليل على لا بأس بالإعانة على الوضوء. ولهذا قال ابن أبو أيوب لرجل أصبب عليه أصبب صب عليه من باب الإعانة الوضوء والغسل لا حرج في ذلك. فالإنسان يعين شخص صب عليه الماء وهو يتوضأ على الغسل لا حرج في هذا. نعم.
حدثنا أبو بكر النبي شيبة
قال لأن رجوع إلى كتاب السنة قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما تنازع ابن عباس ومصر رجع إلى السنة التي بينها أبو أيوب الأنصاري. نعم. لا كده في الجنة الصابون هذا يقول صابون فيه طيب لكن لا ليس بطيب والله أعلم لكن باب الاحتياط. نعم. الشعر المليف لا حرج يستقبل الشعر المليف لا حرج لكن لا يتعمد استقبال الشعر لا يكد الشعر بالمشرق إذا استقبل الشعر المليف ما يضر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقف فمات فقال اغسلوه بماء وسب وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقفته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقفته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم. وهذا الحديث يدل على أن المحرم يجنب الطيب يجتنب الطيب حيا وميتا وأن المحرم لا يكشف رأسه ولا وجهه يحط حيا وميتا. وفي أنه لا بأس بالغسل بالماء والسدر السدر غسل التنظيف مثل الصابون ليس فيه طيب. وفي أن المحرم يجتنب الطيب قال لهذا الرجل الذي سقط على ضحيته رضي الله عنهما كفنه في ثوبيه. في أن المحرم إذا غسل كفن في ثوبيه يعني الإزار والرداء ثوبيه القطعة تسمى ثوب في اللغة فالإزار ثوب والرداء ثوب. في أن المحرم كفن في ثوبيه والأفضل لا يزاد عليهما. وأما غير محرم فإنه كفن في ثلاثة أثواب هذا الأفضل ثلاثة لفائد والمرأة في الخمس في جلعين والثمار وثلاث لفائد والرجل في ثلاث لفائد لكن المحرم يكفن في ثلاثة في الإزار هو الرداء الذي مات فيهما. فيها المحرم لا يطيب لأنه محرم وهذا من أدلة اجتناب المحرم الطيب. النبي قال في الذي لا تحنطه والحنط إخلاط من الطيب يجعل الميت. وفي أن المحرم لا يغطى رأسه إذا مات ولا وجهه كما في الحديث الآخر كما في البيئات الأخرى. أما الميت غير المحرم يغطى رأسه ووجهه ما يكشف لكن المحرم يبقى مكشوفا رأسه ووجهه وبين العلم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيه يبقى على إحرامه. ويدل على النبي ما أمر بإكمال بحية الحج عن هذا الرجل ولهذا قال فإن الله يبعثه يوم القيامة لا يدل عنه لا يشرع إكمال بقية الحج عنه لأنه لو كان يشرع بقية الحج عنه ما حل من إحرامه ولم يكن ملبيا يكون يبقى ملبيا دليل على أنه باق على إحرامه ولم يكمل الحج عنه فلا يكمل الحج عنه ولا يحج على حجة أخرى هذه الحجة كافية الله تعالى يبصر المصير مثل ملبيا. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقف وقصى فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبيه. وحدثنا
حرام قل رجل حرام يعني محرم قل رجل حراما يعني محرم. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقفته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نقول ولا وجه أصلا رأسه ولا وجه إذا أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. بعض الفقهاء يتعصب للمذهب المذاهب أنه لا يغطى الرأس فقط أما الوجه أنه يغطى ويتعصبون في تأويله لما قال له تأول على أنه ليس المراد أنه يعتقد من وين المراد حماية لتغطية الرأس المراد لا يغطى الرأس هذا التأويل يعني بعيد في تعصب حديث قريح لأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه فلا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم. نعم هذا هو الظاهر المحرم لا يغطي وجهه. نعم يتعمد يتعمد. نعم.
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد
حدثنا محمد بن الصباح
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم
هشيم نعم هشيم نعم
قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقفته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا.
ملبدا يعني ملبدا ملبدا الرأس وهو أن يجعل على رأسه شيئا يجمعه حتى يتشعر كالصمو والعسل أو العسل جعل رأسه يكل شعر رأس جعل على رأسه شيئا يلبده يجمع الشعر حتى لا يتشعر لأنه كان وقت الإحرام طويل عندهم طويل على الإبل كانت 10 أيام هو محرم يتشعر الرأس ويجعل على رأسه شيئا يلبده كالصمر أو العسل أو الخطم. نعم.
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقع قطفه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك
خارج رأسه أو خارج الرأس. نعم في رواية خارج يعني حارس خارج الرأس. نعم يعني مكشوف الرأس. نعم.
قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج الرأس هو وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا
يعني مكشوف الرأس ووجهه. نعم هذا السنة المحرم مكشوف الرأس ووجهه والميت كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن زبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقفت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه فسدته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى
الهلال يحتوي التلبية. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقفته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت حج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حدثتني. وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حدثتني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاول. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللقولة قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحدثني. قال فأدركت.
نعم أدركت يعني أثنت مع الحج ولم يصبها شيء. هذا حديث يدل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفا ألا يتم أعمال الحج أو مريضا فإنه له أن يشترط. يشترط فيقول لبيت عمره ولبيت حجه وإن حبست الحابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي يعني فإحلالي ليس اسم محلي لا المحل المكان والمحل محلي حيث حبستني. وهذا له وجه. الوجه الأول أن يقول إن حبست الحبس فمحلي حيث حبستني. الوجه الثاني يقول إن حبست الحبس فلي أن أحل فلي أن أحل يعني يجعل خيار له إن شاء حل وإن شاء لم يحل. وفي نفس المقاس إني أتي شافي يعني مريضا. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مريضا أو خائفا لا يتمم الحج له أن يشترط. وضباع هذه بنت الزبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت المطلب الأسود، وكان مولى من مواله، وهي حرة قرشية. دل على أنه لا بأس، أنه لا يشترط الكفاءة في النكاح، لا بأس أن تتزوج حرة قرشية تحت المولى من الموالي، لا حرج في الدين. مثل تزوج الآن خضيرية، قبيلية تزوج خضيري، شاء الناس ما إذا تزوج القبيلة خضيري ينكرونها، لا بأس من ناحية الدين، لكن إذا خاف فتنة أو كذا فلا يترك خشية الشرع المقصود، وإلا فلا حرج، إلا ثم فنزل الله يفعل. فجاء أبو حذيفة تزوج ابنة أخيه مولى أيضا، فلا حرج. وهذا من ذكره البخاري رحمه الله على الحديث، ذكر في كتاب النكاح هذا من خفاء التراجم البخاري رحمه الله. تبحث عن أحد الضباعة في كتاب الحج ما تجد في البخاري، تجد في كتاب النكاح، كانت تحت المقطع، كانت تحت المقطع الأشهر بعيد. يعني البخاري رحمه الله في التراجم في قال فيها خفاء، يحتاج إلى طلبة العلم يتبعونه ويتأملوا. البخاري يريد طالب علم يكون تعمل ذهنه رحمه الله. وهل لكل انسان يشترط في الحج؟ وليس له ان يشترط. فقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا كل واحد يشترط، قالوا لابد ان نحرم. الحنابلة تأخرون في الزاد وشاف الزاد، قل يا رجل نفسك اللهم إني أود العمرة فيسرها لي فتقبلها مني، وإن حبس لحابس فمحل حبس الأسر. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من اكتمال بقية الحج مرض أو غيره، فإنه يخرج من إحرام ولا شيء عليه، لما اشترط، اشترط على ربه وله شرطه. وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد هو يشترط. لكن الحديث الآن لما ورد في شان ضباعة، وضباعة حديث مقيد بقوله وأنا شافي أنا مريض. إذا كان الإنسان شافي مريض أو كان يخاف ألا يسمع الحج استغفر فلا أشكال. لكن إذا كان لم يكن صار شافيا فهل له أن يشترط؟ نعم، ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أنه له أن يشترط، كل واحد يشترط هكذا يقولون. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا عدم إكمال المناسك أو مريضا. قالوا لأن حديث ضباعة مقيد، مقيد بالحالة التي ورد فيها، فهي قال وعلى شافي. ولهذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اشترطوا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا يقع الشرط، ما يقع. كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي هذا بدعة، لأنه ترفض بالنية، والنية لا يترفض بها، ولكنه يظهر نيته في قلبه، يقول لبيك عمرة لبيك عمرة حج. أما أن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا بدعة، ترفض بالنية، ترفض النية ليس له رفض. كذلك أيضا التلفظ بنية الطواف، اللهم إني لو تقبلت بنية سبعة أشواط، أو اللهم إني لو تقبلت أصحابي السفر ما سبعة أشواط، كذلك أيضا بعضهم يتلقى النية بالصوم، اللهم إذا الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كذلك بعضهم بالصلاة إذا وقفت اللهم إذا نصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام، هذا بدعة. وإن قال به بعض المتأخرين يقولون يستحب حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن الفجر ليس عليه دليل، ما عليه دليل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتقد النية ولا الصحابة. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وبحثت النصوص ما وجدت دليل يدل على تلفظ بالنية. نعم. وعلى هذا يشترط اذا كان في الخائف او مريض، اما اذا كان مريض فانه حسن ظن بالله ويثق بالله عز وجل ولا يشترط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشترط. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحدثني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
نفست يعني ولدت، وسمي الوالد النفاس لأنه خرج منها نفس وهو الوالد، وبالشجرة يعني في الحليفة، الشجرة التي في الحليفة، من الشجرة في الحليفة. وفي هذا الحديث يدل على أن على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى ولو كان المحرم حائضا أو مكفرا يشرع الاغتسال. فأسمى بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه كانت حاملا، خرجوا من المدينة في الحج، فلما وصل بحليفة هو قريب من المدينة ولد نفسه، ولد أسماء وولد أسماء محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى النبي ماذا تعمل لتريد الإحرام، فأمرها النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستفسر بثوب إن تنجم وتحفظ بثوب ثم تغتسل وتهج. كذلك النبي أمر عائشة وهي حائض أن تغتسل بالإحرام، فدل هذا على مشروعية الاغتسال المحرم. ثبت النبي تجرد لإهلاله واغتسل قبل أن يحرم، فدل هذا على مشروعية الاغتسال المحرم. إذا كانت الحائض والنفساء مأموران بالاغتسال فغيرهما من باب أول. نعم. هذا اغتسل الإحرام، وإذا طهرت الحائض والنفساء فليس تغتسل غسل الحيض والنفساء النفاس، فهذا للإحرام. نعم.
حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عمير حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل.
نعم، تهل يعني تلبي. نعم، تحرم وتلبي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وجاي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم. وهذا الحديث في فوائد وأحكام، منها مشروعية اغتسال الحائض بالإحرام، وأنها تنقض رأسها وتنتشد، تنقض رأسها بأصابعها تنتشد مشط، يعني فتل الشعر بأصابعها بدون مشط، المشط يسقط الشعر، المراد تنقض رأسها بأصابعها ثم تنتشد، يعني تعيد فتل الشعر مرة أخرى بعد الاغتسال بأصابعها بدون مشط. دل هذا على مشروعية الاغتسال الحائض في الإحرام، المرأة أن تغتسل وتهل بالحج. وفي دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزل عليه الدم فإنها تبقى في بيت في مكانها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحلت. وإذا كانت متمتعة فإن تفعل ذلك، فإن جاء الحج وهي على حالها جاء اليوم الثامن فلن تظهر فإنها تلبي بالحج، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة فتكون قائمة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك أعمال العمرة وتتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وانقض إشارة وانفسطي ودع عمرها، يعني دعي أعمالها تركي أعمالها. فأحرمت لبت الحج ثم طافت طوافا واحدا فتهل سعيها وعمرتها. وفي هذا الحديث يدل على أن المتمتع عليه السعيان، سعي العمرة وسعي الحج، والقارن عليه سعي الحج وعمرته. وفي مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا نسخ إحرامه ويجعله عمرة ويقصر ويتحلل، إلا إذا كان هذه فنبقى على إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يسخ الحج إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا من ساق الحج، بل النبي أيزمه حكم عليه إزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن عمرة ليست الحج من أكثر الكذوب، ويقول ليس هناك عمرة، أشهر الحج في فرقان الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم ما فيها، ما فيها عمرة. العمرة إذا جاء شهر صفر وبرع الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة إلى الإحرام. إذا جاء رجعت الإبل من الحج وبرئت الجروح التي في ظهرها ورأى الدبر بعد ذلك حلت العمرة إلى الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال اعتقاد أهل الجاهلية، ولهذا لما حجوا معه وأقبلوا قرب مكة قال لهم من لم يكن معه هادي فليفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل، ومن كان معه هادي فليبقى على إحرامه. ثم لما طافوا وسعوا عند المروة ألزمهم كلهم بأن يتحللوا إلا من ساق الحج. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن العمر المتمتع واجب، أما كل أحد يجب أن يتمتع إلا من ساق الحج. ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله، ذهب إلى الشيخ الألباني ورواه عن الأحد أنه يجب تمتع. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإسلام مخير يعني تكفر بالعمرة أو بالحج وحده أو بالعمرة وحده. هذه وجوه الإحرام ثلاثة. الوجه الأول يحرم بالعمرة وحده، الوجه الثاني يحرم بالحج وحده، والوجه الثالث يحرم بالعمرة والحج معا. قل عائشة: وأما الذين حلوا من عورتهم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجه. طافوا يعني طافوا بين الصفا والمروة، مراد الطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد به الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت وهو طواف الحج أو الإفاضة هذا واجب على الجميع، على المفردين والقارين والمتوسلين كلهم يطوفون في البيت إذا رجعوا من منى. وإنما مراد عائشة الطواف بين الصفا والمروة. قالت: وأما الذين حلوا، الذين حلوا من عورتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا طوافا بين الصفا والمروة. فدل هذا على أن المتوسع عليه سعيان، أي العمرة وسعي الحج، العمرة منفصلة، طاف وسعى وقصر وتحلل ثم يطوف ويسعى يوم العيد. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة أو أحرموا بالحج مفردين فاكتفوا بطواف واحد. وهذا الحديث فيه رد لقول من قال إن المتوسع عليه سعي واحد، فعائشة صرحت بأن الذين حلوا من عورتهم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من الحج، أي سعوا سعي الآخر بين الصفا والمروة. خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن المتوسع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن ومسلم، قال رحمه الله في منكته: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد، باتفاق العلماء. وكذا المتوسع على الصحيح من أقواله، وهو رواية هذا الواحد المتوسع ما عليه إلا سعي واحد. الصواب الذي عليه الجماهير أن المتوسع عليه سعيان كما دل عليه حديث عائشة: وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج. رحمه الله. وكما أن هذا الحديث يرد على الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن المتوسع ليس عليه سعيان، فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أن القارن عليه سعيان، وحنيفة يرى أن القارن عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج مثل المتوسع. وهذا الحديث صريح في أن القارنين ما سعوا إلا سعيان. وإنما الذين سعوا سعيا آخر هؤلاء هم المتوسعون. نعم، تعيد الحديث هذا، تعيد الحديث هذا. نعم.
قال حدثنا
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من نافذة من هذا الشريط فتابعونها في الشريط الثاني.